بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن عدد من الآداب، وآخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ونواصل اليوم مع أدب جديد من الآداب الإسلامية، وهذا الأدب هو ما يتعلق بالهدية. فالتهادي بين المسلمين له أثر كبير جدا في زرع المحبة والمودة بينهم، وتقوية أواصرها، وتعميق مشاعر الأخوة بينهم. والإخلال بهذا الأمر قد يكون له آثار سيئة، وقد يغير النفوس ويذهب المحبة. غير أن هذه الهدية لابد أن يتأدب فيها المسلم بالآداب التي تتعلق بها. وأذكر لكم مستمعي الكرام عددا من هذه الآداب. فالأدب الأول النية الصالحة، فينوي الشخص بإخراجه للهدية تقوية علاقته بأخيه المسلم واستجلاب مودته وسخل سخيمة صدره، كما أن الله جل وعلا أمر بابتغاء مرضاته، لما يتحقق من هذه الهدية من مصالح الدين والدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال أنس رضي الله عنه: يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. إذن النية الصالحة أدب عظيم من آداب الهدية. وعندما تدخل النية الصالحة في أي عمل تصير هذا العمل إلى عبادة، فيؤجر الإنسان على ذلك. الأدب الثاني البدء بذوي الأرحام والجيران، فإن هذا من صلة الرحم، وأولو الأرحام أولى بالهدية من غيرهم، لما في الأمر بصلتهم والإحسان إليهم. والهدية نوع من الإحسان، إضافة لما فيها من تقوية العلاقات معهم. وكذلك الجيران، لما أمر الله جل وعلا بإكرام الجار فإنه حينئذ يدخل من جملة الإكرام التباذل بالهدية. كذلك أيضا مما يتعلق بالهدية من آداب إبعادها عن الشبهة أو الحرام، وذلك بأن يتجنب المرء إهداء موظف عام أو من بيده مصالح الناس حتى يسد باب الرشوة، إذ أن الهدية حينئذ قد تكون رشوة في الحقيقة أو تقربا لما بيده من قضاء مصالحه، وهذا حينئذ يجعلها غير مشروعة. وسأذكر إن شاء الله شيئا من تفاصيل ما يتعلق بهدية الموظفين لاحقا. كذلك أيضا من جملة آداب الهدية عدم احتقار الهدية ولو كانت بسيطة، سواء من جهة المهدي أو من جهة المهدى إليه. أما من جهة المهدي فلأنه إن استقل الهدية فلم يخرجها فات المقصود من الهدية، والتواد والتحاب مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية، قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. والفرسن هو الظلف من الدابة كالقدم في الإنسان، والمقصود النهي عن احتقار الهدية واستصغارها، ومتى ما حصل ذلك فإن ذلك يؤدي إلى عدم إخراجها، وذلك الشرع أمر بالهدية ولو كانت يسيرة. وكذلك أيضا من جهة المهدى إليه فلا ينبغي له أن يحتقرها بل يقبلها بطيب نفس ولو كانت قليلة، فإنها عنوان محبة وصلة، وقد يدفعه إلى احتقارها وردها، وهذا غير مشروع. وكذلك أيضا لا يجوز للمهدى إليه التفوه بكلمة يفهم منها احتقار الهدية أو احتقار المهدي، ولو كانت على سبيل المزاح، فإن الشيطان ينزغ بين الإنسان ليفسد ما بينهم. وكما هو معلوم فإن الشيطان يسعى بكل وسيلة لإفساد ذات البين، فالواجب الحذر من ذلك. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نستكملها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم من صلى الجمعة بعيد عن المسجد، وقف هو ومجموعة معه في الظل، وكان بعيد عن المسجد لكنه يسمع القراءة والخطبة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اتصال المأموم بالإمام من المسائل المهمة التي تحفظ للإنسان صحة صلاته، وقد اختلف أهل العلم في متابعة المأموم لإمامه إذا حال بينه حائل، وأصح الأقوال في ذلك أن الحائل إذا كان يسيرا بحيث يرى الصفوف أمامه ونحو ذلك فإن الصلاة حينئذ صحيحة، شرط أن يكون متصلا معهم في المكان. أما إذا قطعت بينهم المفاوز والطرقات ولم يكن حينئذ مشاهدا للمأمومين أو بعضهم فإن الصلاة حينئذ لا تصح، وهذا قول هو من أصح الأقوال في هذه المسألة، غير أن هناك خلافا في المسألة في من كان يرى المأمومين من بعيد. المقصود أن مثل هذه المسائل لا يعرض الإنسان صلاته للبطلان، وينبغي الإنسان أن يحتاط في العبادة ولا يتساهل في مثل هذه الأمور، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تكون الاستعاذة في بداية الصلاة فقط أم في جميع ركعات الصلاة؟
الاستعاذة تكون فقط في أول ركعة، عندما يريد أن يقرأ الفاتحة فإنه يستعيذ، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في بقية الركعات فإنه يقتصر على البسملة في سره، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ البعض إذا دخل يقول المسجد والإمام في حال السجود يبقى واقفا ويقول انتظر الإمام حتى يعتدل قائما ثم يبدأ الصلاة، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الأمر جائز أو عليه أن يدخل مع الإمام مباشرة؟
أما دخوله مع الإمام مباشرة فلا شك أن ذلك أفضل، وذلك لأنه إدراك سجود مع الإمام يؤجر عليه، فهو مأجور بمجرد سجوده مع الإمام ولو كانت هذه السجدة هي السجدة الثانية. وكذلك أيضا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أدرك شيئا من الصلاة فإنه يتابع الإمام، غير أن ذلك ليس من الواجبات، فلو أنه انتظر حتى يقوم الإمام فلا حرج حينئذ. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد توجيه بالنسبة للمساجد التي فيها مصليات للنساء عند دخول المصلية المسبوقة للصلاة مع عدم علمها عن الإمام وفي أي ركعة في الصلاة، فكيف تتابعه وتدخل معه في الصلاة؟
المتابعة حينئذ بأن تتابع غيرها إن كان هناك أحد من النساء في المسجد، فإذا كانوا ساجدين سجدت معهم، وكذلك إذا كانوا راكعين ركعت معهم. أما إذا أشكل عليها ما يكون عليه الإمام فلها حينئذ أن تنتظر حتى تعلم في أي حالة يكون عليها الإمام، ولو أنها دخلت مع الإمام بغلبة ظنها فحينئذ إذا تبين لها أن الإمام في ركن آخر فإنها ترجع مباشرة إلى الركن الذي كان عليه الإمام وتأتي بما بعده، وصلاتها حينئذ صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نويت الذهاب إلى العمرة ويقول أردت أن أعتمر عن والدي، فيقول كيف تكون النية وكيف يكون الإحرام؟
إذا نويت أن تؤدي العمرة عن والدك فإن النية محلها القلب، فتنوي أن هذه العمرة لوالدك، وإذا مررت بالميقات فإنك حينئذ تلبي فتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي أو عن أبي، وحينئذ تصح هذه العمرة عن الأب، لأن المقصود هو العمرة عن. ولو أنك أخطأت في اللفظ فقلت لبيك اللهم عمرة وكانت نيتك في هذه العمرة أن تعتمر عن والدك، ولكنك نسيت أن تصرح بأن هذه لهم عمرة عن والدك، فالعبرة بما في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان يحصل له ما نواه، وأنت قد نويت هذه العمرة عن أبيك فتصح هذه العمرة عن أبيك ولو أنك أخطأت ولم تذكر اسمه في التلبية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص مسافر من أبوظبي إلى رأس الخيمة ودخل عليه وقت صلاة ودخل عليه وقت الصلاة في دبي، هل يجوز أن يؤخر الصلاة بنية جمعها صلاة المغرب بنية جمعها مع صلاة العشاء؟
نعم، بالنسبة لهذا السؤال هو في الحقيقة مبهم، إذا كان مقصوده أنه سيجمع بين المغرب والعشاء في دبي أو في الشارقة أو في رأس الخيمة وهو من إمارة أبوظبي، فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك. أما إن كان مقصوده أنه سيجمع إذا رجع، فبعد أن ينتهي من عمله ومشاغله سيرجع إلى مدينته وحينئذ سيصلي عندما يصل، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل مع قدرته على الصلاة في وقتها في محل سفره. إذن لابد أن يراعي أنه يأتي بالجمع والقصر حين كونه مسافرا، أما إذا رجع وأقام فإنه قد أخطأ في ذلك، وحينئذ لو أنه فعل ذلك كما يتساهل بعض الناس هداهم الله في قضية الصلاة ولا يصلي إلا إذا رجع في بيته، فإنه حينئذ تكون صلاته ليست جمع وإنما صلاته قضاء، لأنه أخر الصلاة عن وقتها. وحينئذ كذلك أيضا فإنه لا يقصر الصلاة لأنه مقيم، فيصلي 3 ركعات المغرب ويصلي 4 ركعات العشاء في مقر إقامته. أما إذا كانت هذه الصلاة في سفره فإن له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ماذا أو ما هي الصلوات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها من السنن ويقرأ فيها بالإخلاص والكافرون؟
نعم، سورة الإخلاص والكافرون من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها، فمن جملة الصلوات التي يصلي بها خلف مقام إبراهيم، فإنه يشرع ويسن للمصلي أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وكذلك أيضا في سنة الفجر فإنه يشرع له ويندب له حينئذ أن يقرأ هذه السورة، وكذلك أيضا في وتره إذا أوتر فإن له أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون ويقرأ بقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. فهذه السور من فهذه الصلوات من جملة الصلوات التي يندب فيها أن يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم القصر والجمع للصلاة في رحلتي، يقول من الشارقة إلى رأس الخيمة إلى جبل جيس مثلا، حيث أن شارع الإمارات يمر خارج منطقة رأس الخيمة خارج البنيان وهي تبعد عن منزلي أكثر من 80 كيلومتر. نعم فضل الشيخ مرة أخرى السؤال، يقول ما هو حل كثرة السؤال السابق، ما حكم يقول القصر والجمع للصلاة في رحلتي من الشارقة إلى رأس الخيمة إلى جبل جيس مثلا، يقول حيث أن شارع الإمارات يمر خارج منطقة رأس الخيمة خارج البنيان وهي تبعد عن منزلي أكثر من 80 كيلومتر.
إذا كانت هذه المسافة تتجاوز 80 كيلومترا وكان ذلك يعد في عرف الناس سفرا، فنعم لك أن تترخص برخص السفر. ولكن إن كانت هذه المسافة لا تتجاوز، كما هو معلوم أن ما بين الشارقة وبين مدينة الضيت التي هي أوائل ومدخل رأس الخيمة لا يتجاوز 70 كيلومتر، فإنه حينئذ لا يعد ذلك سفرا. لكنه لو سافر إلى جبل جيس أو إلى آخر رأس الخيمة وتجاوز ذلك 80 كيلومترا فله أن يترخص برخص السفر وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما هو حل كثرة المشاكل الزوجية، علما بأن هناك يقول أن هناك بين الزوجين حب لكن لا يتفقون، وجميع يقول أو كل حياتهم جدال بل مشاكل، فيقول ما هي الخطوات، علما بأن ليس هناك شخص مناسب بين الأهل حتى يكون هناك الصلح، ما هي الطريقة المثلى للانفصال في هذه الحالة؟
أحسنت. هذه هي المشكلة، موجودة في كثير من البيوت، عدم التوافق بين الزوجين في الآراء وفي الأفكار وفي التوجهات، وأحيانا في الأموال وأحيانا في النسب وأحيانا في العمل والمستوى التعليمي، كل هذه مفارقات تورث خلافات زوجية بين الزوجين. والعاقل من الزوجين من يعرف كيف يداوي هذه الأمراض ويعرف كيف يضع النقاط على الحروف. فالزوج لابد أن يفهم كيف تفكر الزوجة، وهذه مسألة مهمة. إذا عرف الزوج كيفية تفكير المرأة فإنه حينئذ بناء على تفكيرها يتعامل معها. فأحيانا قد تكون بعض النساء سريعة الانفعال، فإذا انفعلت فإنه حينئذ لا يجاريها وإنما يمتص هذا الانفعال الذي حصل منها. كذلك أيضا إذا تلفظت بألفاظ فإنه لا يستعجل باتخاذ إجراء ردا على ما تكلمت به، وهذا هو الحلم الذي لابد أن يكون بين الزوجين. كذلك أيضا الزوجة لابد أن تفهم طريقة التفكير الزوج، فالزوج أحيانا يعبر عن محبته لزوجته بأمور أخرى هي لا تعلم، هي لا تعلم أن هذه الأمور هي تعبير لمحبته لها. فإذن إذا عرفت كيف يفكر الزوج، فمثلا إذا غضب الزوج قد لا يأتي يعتذر من الزوجة، ولكنه يأتي ويدعوها إلى الطعام أو يطيب خاطرها بشيء ولا يعتذر، فهي لابد أن تعلم أن هذا هو اعتذاره. ولا ينبغي أن نأخذ هذه المسائل بحدها، أخطأ لابد أن يعتذر، لا ينبغي أن يكون هذا هو حد التعامل بين الزوجين، لأن الله جل وعلا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فبين الزوجين فضل، فهو إذا أخطأ قد يعبر عن عفوه ومسامحته بأمور أخرى، حينئذ الزوجة ترضى بهذا ولا تصر على أنه لابد أن يأتي ويعتذر لها. وكذلك أيضا نفس الأمر يكون عند الزوج، فلا يأتي مباشرة يقول لا بد تعتذري، لن أقبل حتى تعتذري، هذه الحدية لا ينبغي ولا تصلح أن تكون بين الزوجين. ولكن قد يغضب الرجل زوجته بالنهار ويرضيها بالليل، وكذلك أيضا قد يستمر الخلاف والشقاق يوم، واليوم الثاني يبدأ كل واحد منهما يلين إلى الآخر، فحينئذ لابد أن يكون عند الإنسان عفو ولين وحلم. ومن أعظم الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها الزوجين الحلم، والحلم هو عدم الاستعجال في الغضب وفي تتبعي ومواصلة ما يترتب عليه الغضب من أمور. ولذلك كلما كان الزوج حليما وكانت الزوجة حليمة أدى ذلك إلى الوفاق بين الزوجين، ولا يعني ذلك الضعف والنقص والانكسار، ولكن ذلك يعني طيب الخلق وسماحة التعامل. هناك كذلك أيضا نقطة مهمة بين الزوجين، وهي أن الزوجين لا يمكن أن يكونا كاملين كما يريدان، فأحيانا الزوجة لها تطلعات تريد من الزوج كذا وكذا وكذا، وطاقة الزوج وحاله لا يصل إلى هذا. وكذلك أيضا الزوجة قد يأمل الزوج من زوجته أشياء كثيرة، ولكن لا يحصل منها إلا الشيء القليل. ها هنا لابد أن يكون مبدأ الرضا بالقليل، وجعل كثيرة الإيجابيات والحسنات والأمور الطيبة يمحو قليل الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة بين الزوجين، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فقد لا يعجب الزوج شيء، ولكن هناك إيجابيات أخرى، فيجعل هذه الإيجابيات تمحو قليلا الخطأ بمثل هذه السماحة وهذا اللين وهذا التساهل وهذا الحلم. تسير البيوت حتى ولو كانت فيها مشاكل، وكما يقال المشاكل هي ملح الحياة الزوجية، فلو كانت هذه الحياة كلها هناء وفرح وسعادة لما أحس الإنسان بالسعادة. ولذلك يتنغص الإنسان يوم ويفرح يوم آخر، ويتنغص أيام ويفرح يوم، وهذا اليوم الذي فرحه ينسيه كدرا ومغصة تلك الأيام التي قضاها. ولذلك هذه العلاقات التي بين الزوجين إذا سادتها المودة والرحمة والحلم والكلام الطيب، وهذه من أهم الأمور. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لابد على الزوج والزوجة أن يختاروا الألفاظ وأن لا يتسرعوا في إطلاقها، لأن الإنسان قد يتلفظ بلفظ ثم يندم عليه، ثم يحاول أن يرجع فلا يجد من الطرف الآخر ما يعينه على الرجوع. فاختيار قوالب الألفاظ وتنقي ما يتكلم به الإنسان لا شك أن ذلك من أعظم ما يعين على استدامة المودة والمحبة بين الزوجين، ويقضي على كثير من الخلافات بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، رسالة يعني طويلة، مختصرها يقول: أن عندي ابن متزوج حديثا ووضعه الوظيفي أقل من المتوسط، فيقول يحتاج إلى دعم مادي من والده ولتأمين يقول حياته، يقول بتسجيل أرض باسمه، وذلك يقول أسباب تنظيمية تتعلق بطلب إحلال إلى آخر ما ذكر. يقول الآن البعض من الأبناء يشعرون أن هذا الإجراء كان فيه ظلم لهم أو تمييز لهذا الابن عن البقية، فيقول كيف يمكننا تصحيح الموقف إذا كان فيه شبهة عدم عدل؟
نعم، قضية العدل بين الأولاد في العطية أمر مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرو بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فهذا مما يسبب الخلاف والشقاق، تمييز بعض الأبناء على بعض في العطية والهبة. وذلك الشرع سد كل باب يؤدي إلى الخلاف بين الأبناء، ومن ذلك العطية وتخصيص بعض الأولاد بالعطية. والحل في ذلك أن ترجع بالعطية عليه، أو أنك تعطيهم كما أعطيت هذا الابن. فإما أن ترجع العطية والهبة وتجعل ذلك في مقابل سكنة، يعني هو سيسكن هذا البيت أو سيبني هذه الأرض ويسكنها، ويتفقون على كيف سيكون الأمر بعد ذلك فيما بناه على هذه الأرض ونحو ذلك، أو أنه يعطي بقية أبنائه كما أعطى هذا الولد، فحينئذ عدل بينهم. فإما أن يرجع في العطية أو يجعل تسوية بينهم، بمعنى أنه لا يسجل هذه الأرض باسم الولد وإنما يبقيها باسمه، ولكنه يأذن لهذا الولد بأن يسكن هذه الأرض أو يبنيها ثم يسكنها. المقصود أنه لا بد على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية وفي الهبة، حتى لا يقع بين الإخوة والأخوات شيء من الخلاف والشقاق، أو أن الشيطان يدخل بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أين تذهب الروح بعد الموت، سواء يقول كان الميت من المسلمين أو من غير المسلمين؟
الروح عالمها عالم غيبي، ولذلك قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء مما يتعلق بالأرواح بعد وفاة الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل جدا، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، ولما يكون يدفن يعني جلسوا يجهزون قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالين: حال المؤمن عند نزع روحه، وأنها تخرج تسيل كما تسيل الحبة من فم السقاء، والحالة الثانية هي حالة نزع الكافر أو المنافق، فإن ملك الموت ينتزعها كما ينتزع السفوت من العهن. والسفوت هو نوع من الشوك يكون مدببا من جميع أطرافه، فإذا وضع على الصوف ونزع هذا السفوت فإنه حينئذ لابد أن يمزق معه شيئا من الخيوط. فهذه حال نزع روح الكافر والمنافق، وهذه أيضا حالة نزع روح المؤمن. ثم تصعد هذه الروح إلى السماء، فإن كانت مسلمة يقولون: ما هذه الروح الطيبة. وأما المنافق والكافر فإنه لا تصعد روحه ولا تفتح له أبواب السماء، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فترجع روحه إلى الأرض، ثم بعد ذلك يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه، فيثبت المؤمن، وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فإلى هنا ترجع الروح ليسأل. ثم بعد ذلك ليس في النصوص ما يبين حال هذه الروح، إلا أنها في يوم القيامة حينما ينفخ في الصور ترجع هذه الأرواح إلى الأجساد. المقصود أن عالم الروح عالم غيبي، ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن الروح فإننا نتكلم بما علمناه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لأن هذا غيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعنا عن شيء من هذا الغيب ولم يطلعنا على كل تفاصيل هذه الروح. إذن هذا الذي علمناه في النصوص ونقف عليه. ثم إن الروح عندما ينفخ في الصور تعود هذه الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. هذا هو مختصر ما يمكن أن تكون عليه الروح وعلاقتها مع الجسد. وقد ذكر أهل العلم بأن الروح لها تعلق بالجسد حين كون الجنين في بطن أمه، فهذا تعلق للروح، وهذا التعلق هو أضعف هذه، هو يقتصر على مرحلة كونه جنينا، وأظهر ما يكون تعلق هذه الروح بعد الولادة، ثم إنه يكون بعد وفاة الإنسان شيء من تعلق هذه الروح بهذا الجسد على نحو ما ذكرته قبل قليل، وفي آخر الأمر تعود هذه الأرواح إلى الأجساد ويدخل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هناك من يدعي ويقول أننا في آخر الزمان، يقول هل فعلا نحن في آخر الزمان وما الدليل على ذلك؟
أما كوننا نحن في آخر الزمان فنعم نحن في آخر الزمان، لكن وآخر الزمان منه ما يتعلق بقيام أشراط الساعة الصغرى، وهذه قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فمنها ولادته صلى الله عليه وسلم من انشقاقه القمر، ومنها ما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ومنها قبض العلم وكثرة الهرج والقتل، كلها هذه علامات للساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى فلم يخرج منها شيء إلى الآن، فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك آخر الزمان، ولكن أشراط الساعة الكبرى لم يخرج منها شيء إلى الآن وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتبرع من مال الزكاة لعلاج شخص مريض؟
إذا كان هذا المريض لا يستطيع دفع تكاليف المرض فيجوز لك حينئذ أن تدفع عنه بنية الزكاة، ولا شك أن الحفاظ على الأرواح والأبدان هي من أوجب الواجبات وأولى ما تصرف فيه الزكاة. إذا كان هذا الإنسان مريضا ويحتاج لعلاجه مالا وليس عنده ما يستطيع أن يؤمن به العلاج، جاز لك أن تدفع الزكاة عنه، سواء دفعتها عنه أو سلمتها له وهو قام بدفع تكاليف العلاج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل العقيقة يجوز أن آكلها أنا وأبنائي ويقول في المنزل أو يجب أن توزع على الفقراء؟
العقيقة المقصود منها ذبح هذه العقيقة، وإذا ذبحت هذه العقيقة فأكلت منها أو دعوت عليها كان ذلك أفضل، لأن العقيقة هي ما يدعى إليها من الطعام، وإن تصدقت بها كذلك أيضا لا حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.